الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا المجلس نتذاكر شيئا مما يتعلق بمفسدات الصوم، ومفسدات الصوم أي مبطلاته، فمن مفسدات الصوم بالإجماع الأكل والشرب عمدا، والمقصود بالأكل والشرب عمدا إدخال الطعام عن طريق الفم أو ما يقوم مقامه في التغذية، فلو أدخله مثلا عن طريق فمه أو فتحت له فتحة في بلعومه كما يفعل لبعض المرضى فإنه يأخذ نفس الحكم، فيعتبر ذلك مفسدا للصوم، يعتبر ذلك مفطرا. ويدخل في ذلك كل طعام وشراب، سواء كان الطعام مما ينفعه كاللحم والماء والتمر ونحو ذلك، أو مما يضره، حتى ولو أكل التراب وابتلعه فإنه يفطر بذلك، أو شرب مثلا الدم مع أنه يضره ولا يجوز له ذلك، لكن لو فعل فإنه يفطر بذلك، ولو أكل السم فإنه يصبح مفطرا بذلك. فكل ما أدخله الإنسان إلى جوفه عمدا، سواء كان مما ينفعه أو مما يضره، يعتبر مفطرا. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الآية فيها توقيت جواز الأكل والشرب، وأنه إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر امتنع الصائم من ذلك. ولا فرق بين قليل الطعام وكثيره، لا فرق بين قليل الطعام وكثيره، فإنه يفطر حتى ولو أكل شيئا قليلا، ولو ابتلع حبة من البر أو من الشعير عمدا يفطر بذلك، ولو ابتلع حتى حبة من السمسم يفطر بذلك، فلا فرق بين قليل الأكل وكثيره. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، لكن ينبه على بقايا الطعام الموجودة بين أسنان الصائم، فهذه البقايا إذا أمكن إخراجها فلم يخرجها الصائم وابتلعها عمدا فإنه يفطر بذلك، يفطر بذلك. أما إذا كانت شيئا يسيرا يجري مع الريق ولا يتميز عن الريق ولا يقدر على إخراجه، فهذا لا يؤثر في صومه، لا يؤثر في صومه. فإذا أكل أو شرب عمدا فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، يعرض نفسه للوعيد الوارد في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرت بقوم معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما. قال: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. وأما إذا أفطر أو أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح. إذا نسي فأكل أو شرب فصيامه صحيح، ويجب عليه أن يستمر في صومه ويمسك، ويمسك إذا تذكر أو ذكر أنه صائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب وصائم فليتم صومه، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، أطعمه الله وسقاه، هذا يدل على صحة الصوم، باعتبار أن هذا الأمر ليس صادرا عن إرادته، ليس صادرا عن إرادته، فهو معذور بنسيانه، معذور بنسيانه. بعض الناس يظن أنه قد أصبح مفطرا فيستمر في الأكل، وهذا خطأ، يصبح مفطرا عمدا. إذا أكل أو شرب ناسيا فإنه ليس بمفطر في هذه الحالة، وإنما يعني شأنه كشأن النائم الساهي الناسي، مرفوع عنه القلم، والحديث نص صريح في ذلك: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هناك أشياء تعتبر في معنى الأكل والشرب، تعتبر في معنى الأكل والشرب، من تلك الأشياء الإبر المغذية، قد سبق التنبيه عليها، فإنها تقوم مقام الطعام والشراب، فعلى هذا إذا أخذها الإنسان في نهار رمضان فإنه يصبح مفطرا بذلك، يصبح مفطرا بذلك. الإبر التي عبارة عن تغذية للجسم يصبح مفطرا بذلك، ولا يشترط أن يجد طعمها في حلقه، فإنها تقوم مقام الطعام والشراب، مقام الطعام والشراب. ومما يقوم مقامه أيضا حقن الدم في الصائم، يعني شخص يحتاج إلى دم، فإدخال الدم أيضا، الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، فإدخاله إلى الجسم عن طريق الوريد يعتبر مفطرا أيضا. فالمريض الذي احتاج مثلا إلى دم فنقل له الدم وهو صائم يعتبر نفسه مفطرا في ذلك، ويقضي لكونه مريضا. فإدخال الدم كإدخال الإبر المغذية في هذا الحكم. ومما يلتحق بذلك أيضا صاحب الغسيل الكلوي، فالذي يجرى له غسيل كلوي يصبح مفطرا بذلك كما يقول أهل العلم، لأن مثل ذلك لا يخلو من دخول المفطر، كونه يزود الجسم بالدم النقي ويتخلص من الدم الفاسد، ففيه شيء من التغذية لهذا الجسم، وربما زود بمواد أخرى مغذية عن طريق الوريد، فاجتمع فيه مفطران كما يقول أهل العلم: تزويد الجسم بالدم النقي وتزويده أيضا بالمواد المغذية. فالذي يجرى له غسيل كلوي في نهار رمضان يعتبر نفسه مفطرا في ذلك، ويقضي لكونه مريضا، كونه مريضا في ذلك. هناك مفطرات أخرى مختلف فيها، ومما يفطر الصائمة، يعني هناك مفطرات أخرى مما يلتحق بالطعام والشراب، فيها خلاف بين أهل العلم. من تلك الأمور المختلف فيها مما يلتحق بالأكل والشرب: تعمد القيء، تعمد القيء يعني إخراج ما في المعدة من طعام وشراب، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، واستدل جمهور أهل العلم على الإفطار بذلك بحديث: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. يعني الذي يأتي له القيء بغير إرادته فليس عليه قضاء، معناه أن صومه صحيح. ومن استقى أي تعمد، مثلا أدخل أصبعه في حلقه لأجل أن يخرج ما في بطنه، تعمد القيء، قال في الحديث فليقضي. وهذا الحديث فيه خلاف في طرقه، والرايح وقفه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث معلة ظاهر الصحة للإمام الوادع رحمه الله تعالى. فهناك أيضا بعض الشواهد لهذا الحديث، وعلى كل من استقاء فإنه يقضي يوما مكانه إذا تعمد إخراج ما في بطنه، كان يكون هناك ما يستدعي ذلك من مرض ونحوه، فيقضي يوما مكانه احتياطا، ولا يتعمد المسلم ذلك لغير حاجة. معنى الحديث كما سمعت موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. بقي القلس. القلس هذا الذي يخرج من الطعام إلى الحلق ثم يعود إلى الجوف، سمى قلس. أحيانا يتجشى الإنسان فربما خرج من معدته شيء من الطعام إلى حلقه، فهذا يقول أهل العلم إذا خرج ثم ابتلعه الإنسان عمدا يفطر بذلك، يفطر بذلك. أما إذا خرج وعاد إلى المعدة بغير اختيار الإنسان فإنه لا يعتبر مفطرا بذلك، لا يعتبر مفطرا بذلك. بقي أيضا من مفسدات الصوم غير الأكل والشرب خروج دم الحيض والنفاس، هذا يفسد الصوم، ويجب على المرأة أن تفطر في مثل هذه الحالة إذا حاضت أو نفست، فإن صامت لم يجزئها الصوم، بل لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تصوم وهي متلبسة بهذا الحدث الأكبر، لكن عليها أن تقضي. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن الحياة تترك الصوم وتترك أيضا الصلاة، فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فهو حدث أكبر وأمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم تعلقت به أحكام شرعية لابد للمرأة من معرفتها، ومنها أنها لا تصوم ولا تصلي في حال وجوده. ومن مفسدات الصوم وهو المفسد الأكبر في ذلك الجماع، ومن جامع عالما عمدا في نهار رمضان يعني عالما بحرمة ذلك فإنه يفسد صومه بذلك سواء أنزل أو لم ينزل، يأثم بذلك ويفسد صومه وعليه الكفارة، وعليه الكفارة. والدليل على أنه من المفسدات قول الله عز وجل فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فمن فعل ذلك فلم يدع ما أمر بتركه، لم يدع شهوته من أجل الله سبحانه وتعالى. وتتعلق به كفارة سيأتي إن شاء الله تعالى التنبيه عليها والكلام على أحكامها، لكن لا ينبغي للصائم أن يعرض نفسه لما قد يسبب له الوقوع في هذا المفسد من مفسدات الصيام من المقدمات، لأن بعض من الناس لا يتمالك نفسه، لا يتمالك نفسه. ولهذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم قالت كان يقبل وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه، يعني أنه يملك نفسه ويضبط نفسه. البعض من الناس ربما لا يضبط نفسه في مثل هذه الحال، فيبتعد عما قد يسبب له الوقوع في هذا الإثم العظيم، وهو انتهاك حرمة الصوم، انتهاك حرمة الصوم بالجماع، فيبتعد إذا كان لا يضبط نفسه في مثل هذه الحال، يبتعد من باب البعد عن الوسائل والذرائع الوصلة إلى المحرمات، حتى لا يكون كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. بل إن بعض أهل العلم يقول يحرم عليه التقبيل ونحوه إذا كان لا يضبط نفسه، سدا لذريعة إفساد الصوم، صونا للصيام عن الفساد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، معنى المبالغة مطلوبة، لكن في حالة الصوم نهي عنها لأنه قد يؤدي إلى إفساد الصوم. وهكذا ينهى عن كل ما يؤدي إلى إفساد الصوم، ومنه ما سبق ذكره آنفا. ومن مفسدات الصوم أيضا المتعلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل تعمد الاستمناء، وهو تعمد إخراج المني بما هو دون الجماع، وهذا محرم، لا يجوز للمسلم أن يتعمد ذلك، لقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وهذا هو ما يسمى بالعادة السرية، وهي محرمة، محرمة لأدلة منها ما سبق ذكره في الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن تعمد إخراج المني سواء بيده أو بغير ذلك فإنه يصبح مفطرا، يصبح مفطرا بذلك، وهو إفطار عمدا. جمهور أهل العلم يلزمونه بالقضاء، يلزمونه بالقضاء، لكن الذي يفطر عمدا الراجح في حقه أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ولا يستطيع أن يستدرك ذلك قضاء، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة بشروط التوبة، وهي الندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والعزم ألا يعود إليها، العزم ألا يعود إليها. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو تضر انتظر طيب يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. نعم منظار دخول المعدة، بارك الله فيك، إذا صحبه إدخال شيء من العلاجات أو المرطبات لمرور ذلك المنظار فإنه يصبح مفطرا عمدا ولا شك. وهذا هو الحاصل عند الأطباء، ما يدخلون ذلك المنظار من غير ملينات، إنهم يعني يجعلون معه بعض الأدوية حفاظا على المعدة حتى لا تجرح به، فهذا لا شك أنه يصبح مفطرا، يصبح مفطرا. وإذا احتاج إلى ذلك مضطرا فشأنه شأن المريض، لكن صاحب المنظار الأولى في حقه أنه يؤخر ذلك إلى وقت إفطاره، إلى وقت إفطاره. وقد سبق معنا ذكر أنه يفطر بأي شيء يدخل إلى جوفه سواء كان ضارا أو نافعا، وهذا الذي سيدخل المنظار لا شك أنه سيكون معه شيء من الأدوية لمرور ذلك المنظار. بقي من مفسدات الصوم الردة عن الإسلام، وهذا بغير خلاف بين أهل العلم أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم يفسد صومه، يسد صومه، وعليه إذا عاد إلى الإسلام القضاء عند كثير من أهل العلم، يقولون سواء أسلم في ذلك اليوم وبعد انقضائه. والدليل على أنه من المفسدات قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك. فالشرك يحبط جميع الأعمال بما في ذلك الصيام. بقي مما يتعلق بالمفطرات مبحث له تعلق بها، من حيث أن هناك أشياء إذا وجدت مع حصول هذه المفطرات فإن صاحبها يعذر بذلك، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، كالنسيان والجهل. ولذلك اشترط أهل العلم شروطا للحكم على من تناول شيئا أو وقع في شيء من هذه المفطرات بالإفطار. اشترط أهل العلم شروطا، سيأتي إن شاء الله تعالى التنبيه عليها في المجلس القادم مع ذكر الكفارة المتعلقة بالجماع، والحمد لله.